صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. آل النبي بطهر الله قد طهروا، بنورهم تستضيء الشمس والقمر عن سائر الخلق، رب الخلق ميزهم، تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، نقدم لكم أطيب وأحلى وأجمل تحية عبر برنامجكم دنيا الشباب. أهلا وسهلا بكم أحبتنا في موضوع جديد ومحور جديد مع دنيا الشباب. تكملة لمشوارنا اليوم السبت، اليوم أيضا نتكلم عن الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال. نستقبل اتصالاتكم الهاتفية على أرقام هواتفنا المباشرة وهي 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68 وأيضا 2201-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 رقمنا الواتسابي 098-93-88-74-50. أيها الأكارم، منذ أن سقطت فلسطين في قبضة الاحتلال بدأ مسلسل لا يتوقف من المعاناة يحاصر الفلسطينيين جراء سياسات سلطات الاحتلال التي استهدفت الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية من خلال جملة من الممارسات التعسفية من قتل وجرح واعتقال وتشريد وإبعاد وإقامة جبرية ومصادرة أراض واستيطان وجدران وحواجز وبوابات واقتحامات وحظر تجول وحصار، والقائمة تطول. لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال. بل كان في مقدمة ضحاياها، رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي. ويمكن استعراض بعض الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تندرج في إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن الأبعاد أكثر وأكبر مما نتصورها. وما جلوسنا في هذا الأسبوع إلا احتفاء ومساندة إعلامية للطفولة الفلسطينية في أيام دعم ومساندة الطفولة التي تصادف مع ذكرى استشهاد محمد الدرة، بانتظار مشاركاتكم دعما للطفولة في فلسطين.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطابت اوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمه دكتوره سندس الاسعد، الباحثه السياسيه من بيروت. دكتوره سندس، السؤال اللي حضرتك هو برايكم ما هي ضروره الدفاع والمسانده للطفل الفلسطيني وما هي الياتها؟
بالطبع القضيه الفلسطينيه هي من القضايا الاسلاميه البحته، هي قضيه مرتبطه ارتباطا جذريا بهويتنا الاسلاميه وبواقعنا الاسلامي وبواقع الانسانيه، لان القضيه الفلسطينيه او مظلوميه الشعب الفلسطيني هي من المظلوميات التاريخيه التي لا يمكن انكارها ولا يمكن تجاهل. هذه المسؤوليه التي تقع على عاتق كل مسلم، وهذا هو ديدن الاسلام. الاسلام دعانا لان نكون ان نتحمل هذه المسؤوليه، ان نكون من عن الحق مهما كلف هذا الأمر. لهذا الأمر قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإنقاذ الأمة، وكذلك الإمام حسين، كل الشخصيات الإسلامية التاريخية قامت للدفاع عن قضايا المظلومين. نحن كمسلمين تقع علينا هذه المسؤولية، تقع علينا مسؤولية نصف الشعب الفلسطيني بكافة الصبر، يعني كلنا من موقعه، كلنا الإعلامي من موقعه، الفنان من موقعه، التربوي من موقعه، رجل الدين من موقعه، كل منا عليه أن يلعب هذا الدور، وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان أبنائنا في وجدان هذا الجيل القادم، وأن نفشل كل مساعي طمس هذه القضية. اليوم حول الاستقبال العالمي، حول عدو الصهيوني، طمس هذه القضية عبر تطبيع مع الشعوب، وهذه العلاقة التي يستنكرها كل الشعوب الإسلامية، تستنكر قامت علاقة مع هذا العدو. ومن يكون هذه العلاقات هو لا يكونها إلا من مقام الضعف في الهواء الأنظمة الخليجية التي تهرول كثير من العدو الصهيوني، إن هي أنظمة ضعيفة، أنظمة لا تملك زمام أمورها، وهي أنظمة أصلا منفصلة عن شعوبها، وتأخذ القرار بمعزل عن إرادة هذه الشعوب. هذه الشعوب التي عبرت في مختلف المحطات عن قصدها للإئتلاف في هذا الكيان النقيض، هذا الكيان الإعماري الذي لا يمكن أن تكون علاقتنا به طبيعية. إذا مسؤوليتنا أن تكون هذه القضية حاضرة في يوميات حياتنا، في مسؤولياتنا الاجتماعية، ومسؤولياتنا كافة أن تكون هذه القضية حاضرة، أن نقدم كل سبل الدعم، من الدعم المادي، الدعم المعنوي، الدعم الإعلامي، أن تكون كما ذكرت حاضرة في وجدان أطفالنا، في وجدان هذه الأجيال القادمة، أن نذكرهم يوميا بأن هناك عدو، هناك جسر، هناك غدة سرطانية تهدد وجودنا، وعلينا واجب استئصال هذه الغدة السرطانية والتخلص من هذا العدو، لأن هذا العدو كما ذكرت يشكل خطر وجودي على الهوية الإسلامية، على الهوية الإنسانية وعلى حاضرنا ومستقبلنا.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة السياسية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم معنا.
نشكر الدكتورة سندس الأسعد الباحثة السياسية من بيروت، ونحيي الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. أهلا وسهلا بك وسلام عليكم. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ صلاح. برأيك يعني ما هي ضرورة أن نتحدث عن آليات الدفاع والمساندة للطفل الفلسطيني؟
الأهمية في ذلك أنه عدم استفراد الاحتلال بالإنسان الفلسطيني ككل وبالطفل الفلسطيني بخاصة، نظرا كما سبق وذكرنا في الحلقة القادمة أنه الاحتلال يستهدف الطفولة الفلسطينية من كافة النواحي، وذكرنا ذلك إما بالنيران مباشرة، ونرى وهناك عدة شهداء على هذا الصعيد، بالإضافة إلى عملية استهدافه على سبيل المعنويات أو المنهج الدراسي. في قضايا المعنويات كمان قلنا سابقا في حلقتنا القادمة أنه بن غوريون قال يعني بالحرف الواحد أنه الكبار يموتون والصغار ينسون. نعم. وهذا ما يعني أن الصهاينة درسوا هذا الموضوع وعرفوا ما معنى مواجهة الصغار. ولذلك علينا متابعة قضايا الطفولة الفلسطينية من الآن إذا أردنا أن تحرر فلسطين. لأن الاحتلال كما يعمل على إبادة الهوية الفلسطينية أو أكل حقوق أو هضم حقوق الشعب الفلسطيني ككل، علينا بسياسة مواجهة لهذه السياسة التي يمارسها الاحتلال، ومنها عملية التنبه دائما لعملية الناشئة الفلسطينية. وهي قضية كتير مهمة، لأنه كمان يعني الواضح من صيرورة الصراع مع العدو الصهيوني على الأرض ظهر جليا وواضحا ان من خاض انتفاضات، ان من كان في الاعمال يعني لم يرى المواجهه عمليا مع العدو سابقا، او من خاضوا الانتفاضات السابقه كانوا اطفال فلسطين بصراحه. واليوم من نراهم هم الذين يخوضون المواجهه مع العدو الصهيوني على كافه الصعيد، هم من كانوا اطفال الانتفاضه البارحه. علينا معنى عمليه، اذا كنا نتجه عنا وجه عمليه تحرير فلسطين، عمليه كثير مهمه واساسيه هي بناء ركائز لأرضية تؤسس لعملية الناشئة الفلسطينية منذ اليوم. وكل جيل كما ذكر وكما هو واضح في عملية الصراع وديمومة الصراع، أنه كل جيل يسلم جيل آخر لعملية لنصل إلى طريق التحرير.
أكيد.
وهي الأهمية، وهذا يشكل أهمية دائما بالانتباه إلى مسألة الناشئة الفلسطينية والطفولة الفلسطينية. فطفولة اليوم هي التي تخوض الصراع غدا، كما كانت الطفولة البارحة هي التي تخوض صراع اليوم.
نعم، أحسنتم.
طيب، وكما يعني في المواجهة في مواجهتنا الآن وهو العدو الصهيوني، يعني ما نخوض الصراع نحن اليوم مع الصهاينة الذين كانوا أطفالنا البارحة.
أكيد.
نعم. نخوض الصراع مع الجيل الثاني ولا الجيل الثالث ضمن هذا الكيان نحن.
أحسنتم. المؤسسات المساندة لحقوق الطفل في العالم أو حتى في داخل البلاد العربية، هل كانت فاعلة في توظيف هذا الملف؟ وإذا كان إخفاقا هناك، ما هي ما هي أسباب هذا الإخفاق؟
مسألة كثير مهمة. هذه المؤسسات هي فعلا مؤسسة الطفولة الدولية يعني على صعيد الأمم المتحدة، هناك مؤسسة الطفولة الدولية، وهي التي تراقب، أن هناك مؤسسة أوتشا هي تراقب أيضا، والمؤسسات العربية التي تعنى بالطفولة، كذلك هناك المؤسسات الفلسطينية.
نعم.
المسائل تقف، يقف عمل هذه المؤسسات على عملية إحصاءات تجريها على الأرض، أنه هناك مثلا طفل هنا جرح، طفل هنا تم تعذيبه، طفل هنا يتعرض لإهانة داخل السجون.
نعم.
هي عملية، مجرد عمليات إحصاءات تقدم إلى المنظمات الدولية، ولكن هل فعاليات المنظمات الدولية أو مكانة المنظمات الدولية قادرة على اتخاذ قرار بشأن أنه تعاقب عليه العدو بشأن ممارسات القائمة مع العدو الصهيوني؟ الأمر بعيد كل البعد عنها، لأنه تم السؤال إلى مندوبة الصليب الأحمر في ضمن الأراضي المحتلة سميرة زقوت، قالت بالحرف الواحد أنه نحن نتابع، علينا أن نرعى مثلا مسائل الأسر، مسائل الطفول الفلسطيني ضمن السجون أو خارج السجون، أو ما يقوم به العدو الصهيوني ويتعرض للأسر والسجون، نتابع عمليا، ولكن ليس من مسؤوليات الصليب الأحمر أن يتخذ أي قرار عملي يحكم في الاحتلال. يعني يتوجه هذا القرار إلى نافذ على الأرض يقوم، مجرد أنه قرار كتوصي تقدم إلى إلى المنظمات الدولية.
طيب أساسا هل يسمح بإجراء إحصاءات بالنسبة لما يجري في سجون الاحتلال؟ هل يسمح
في
بهذا الشيء؟
في الصليب الأحمر يتدخل دائما، الصليب الأحمر يتدخل دائما، أو غير منظمات حقوقية تدخل دائما، حتى الأوروبيين تدخلوا بالموضوع عدة مرات. يعني في المسألة أنه الصليب الاحتلال يمنع دائما عملية إجراء إحصائيات بطريقة سهلة، ولكن لا يقدر على المنع بتاتا، لا يقدر على المنع بتاتا. ولكن المسألة مش أنه العملية قائمة على مسألة إحصاء، أنه والله في 35 طفل استشهدوا من أول السنة لليوم.
طيب.
من أول هذا العام إلى اليوم.
2022.
ماذا فعلت مثلا الإحصاءات هذه؟ يعني الموضوع أنه لا تقف على قصة الإحصاءات. الرد العملي أو القرار الدولي الذي من خلال قانون روما يحكم بالمادة واحد، بقانون روما يحكم الاحتلال على أنه احتلال، وعليه أن عدم التعرض للطفولة أو للأسرى الفلسطيني أو للإنسان الفلسطيني على الأرض. هذا القانون الذي يحترم في كل أرجاء العالم لا يحترم، كل ما يتعلق بالإنسان الفلسطيني لا يطبق على الأرض، لا يطبق على الأرض بتاتا، نظرا لمعادلة دولية تتحكم بالصراع على الصعيد الفلسطيني، في صراع أبناء أهلنا في فلسطين أو صراعنا مع العدو الصهيوني، تمنع أي شيء يطال أو يمس في الكيان الصهيوني على مستوى المحافل الدولية. والذي كان مجرم البارحة جلعاد إردان، الذي كان مجرما وطلع قانون ضد الأسرى، اليوم في الأمم المتحدة وله مكانته في الأمم المتحدة. يعني علينا أن لا نتوقع من هذه المؤسسات، عندها قدرة محدودة، ولكن علينا أن لا نضع أمال في المؤسسات الدولية بشأن صراعنا مع العدو الصهيوني. علينا القرار الوحيد أنه هذه الناشئة أن نبنيها على أرضية أن المواجهة صعبة مع العدو الصهيوني، وعملية حسمها ليست بالطرق التي تمر عبر المحافل الدولية. هذه علينا شيء أن نفهمه ويكون واضح أمامنا.
أكيد.
وأمام الجميع.
أكيد. أستاذ صلاح الدين القرى، لو سمحت نأخذ استراحة مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود إن شاء الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم. تقول الدكتورة وفاء أبو موسى، المستشارة النفسية والحاصلة على الدكتوراه في الدعم النفسي للأطفال، في حوار لها مع الجزيرة نت، إن أهلنا في غزة يحكون لنا قصصا تربطنا بمدينة الملائكة، ويقولون لنا أسباب عيشنا في المخيمات وليس في بيوتنا الحقيقية في مدن فلسطين، حيفا وعكا ويافا. يرون لنا كيف هجر جدودنا في عام 1948، أهلنا يرضعوننا القضية الفلسطينية صغارا، وهذا ما يجعلنا مختلفين عن الآخرين كبارا. وتوضح وفاء أن أطفال العالم يتعلمون التاريخ من الكتب في المدارس، يدرسون منهاجا على الورق، لكن أطفال فلسطين يعيشون تاريخ بلدهم لحظة بلحظة، يعيشون جميع أنواع العدوان عليهم وعلى طبيعة الحياة التي يعيشونها. وتؤكد أن الحصار المتواصل والأزمات المتكررة تخلق منهم أطفالا يحملون المسؤولية، ولديهم هدف واضح يساند بعضهم بعضا ليصيروا أقوياء، ومع ذلك فهم يحملون في قلبهم جرحا كبيرا لوطنهم. وتقول وفاء إن حياة الحرب تضيف إلى أطفال غزة جزءا لا يعرفه أطفال العالم الآخرون، وهذا يجعلهم واعين ربما حينما تنتصر فلسطين ستكون نهاية قصة كفاحهم الطويلة. وتضيف: نحن نصاب بالهلع والخوف نتيجة القصف، وهي مشاعر طبيعية، نحن لسنا حديدا، نحن نتألم كالآخرين، ولكن لدينا قوة المواجهة والصبر على المصيبة والتعاطف والمساندة الاجتماعية مع بعضنا. الأهم أننا ننسى كل مشاكلنا الخاصة في حالة العدوان والحرب، ونوحد صفوفنا وهدفنا على العدو.
نعم أحبتنا الأفاضل، أستاذ صلاح لو سمحت نستمع إلى بصمتين صوتيتين وصلتنا عبر الواتساب، وننتقل إليك إن شاء الله. البصمة الأولى من الحاج حسن من لبنان، نستمع إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن جرائم العدو الإسرائيلي لأطفال فلسطين ومن قبل أطفال لبنان وأطفال الأمة العربية والإسلامية جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين أبرياء. وعن ملابسات الجريمة كشف سليمان أنها بدأت عندما كان جنود الاحتلال يطاردون عددا من الأطفال الفلسطينيين القادمين من مدارسهم، وما إن شاهد جنديان من جنود الاحتلال ابنه حتى طاردوه وقاموا بمحاصرته في الفناء الخلفي للبيت، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الهلع والرعب، واتهم ياسر سليمان والد الطفل الفلسطيني الشهيد ريان سليمان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد عقب مطاردته من قبل اثنين من جنود العدو الإسرائيلي المحتل.
أنا أشكر الحاج حسن من لبنان على هذه المشاركة، لكن السيد كاظم أنا أعتذر، البصمة الثانية نتركها في فقرة أخرى من البرنامج إن شاء الله، وننتقل إلى ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الباحث بالشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح، مع طول هذه كل هذه السنوات التي نعرفها عن حضرتك، يعني شيء اللي أنا عارفه حدود 30 سنة وأنت في أكثر من 30 سنة، الله يعطيك الصحة والعافية مع كل هذه النشاطات التي لديك. الآن خبرنا أستاذ صلاح، طبعا نشاطاتك أكثرها هي حول الشأن الفلسطيني، ما هي آخر أخبار فلسطين الآن؟
الآن هناك مواجهات شمال رام الله.
نعم.
هناك شهيدين وجريح وما زالت مواجهات مستمرة في مخيم الجلون الجلزون وما زالت مواجهات مستمرة على الأرض.
نعم.
صباحا يعني الآن الحدث
اليوم صار. يعني اليوم الصبح,
الآن ما زالت مواجهات مستمرة.
نعم.
هذا آخر حدث صادر, ولكن كان البارحة كان في عملية يعني نقدر نأخذ عملية الأقصى. كان لها احتلت كثير أدوار هناك مواجهات. الفلسطينيين يتهيئون للأيام القادمة لحتى 10 أكتوبر بمسألة رأس الأعياد العبرية. عندهم اليهود يدعون إلى نفخ البوق في داخل. نعم. سور المسجد الأقصى. نعم. وتقديم القرابين التلمودية داخل الأقصى, وهناك حشد من قبل الفلسطينيين لمواجهة هذه الممارسات على لحماية الأقصى والمرابطة في الأقصى.
طيب نعود إلى قضية الطفولة في فلسطين, وسؤال من حضرتك بأنه عالميا وعبر التأكيد على قوانين حقوق الطفولة, كيف يمكن توظيف حالة الطفولة في فلسطين والمأساة التي يعيشها
بشأن الفلسطيني. الطفولة بشأن الطفولة الفلسطينية في بشأن الطفولة الفلسطينية على هذه المنظمات أو التجمعات التي تهتم بشأن الطفولة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني.
نعم.
أن تدفع يعني أن تدفع الأسط هذه الإحصاءات أو هذه المتابعة التي تقوم بها على الأرض توثيقها وتقديمها إلى الأمم المتحدة. يجب أن يكون هناك جهد رسمي, ليس هناك جهد حقوقي كما تقوم فيه هذه المنظمات الحقوقية. يجب أن يكون هناك جهد رسمي من قبل السلطة الفلسطينية يعني قادرة على الدفع بهذه عمليات التوثيق أو بعمليات التوثيق إلى منابر الأمم المتحدة أو إلى محكمة العدل الدولية ليتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الطفل الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني ككل.
نعم.
هناك كان عمليات كان عدة مؤتمرات على صعيد هذه المنظمات أو التجمعات الحقوقية داخل فلسطين.
نعم.
على هذا الصعيد توصلوا إلى وضع إطار خطة لدفع بالوثائق اللي بيجمعوها بحق التي مثلا الوثائق التي تم تجميعها بشأن الممارسات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية.
نعم.
وإرسالها إلى الأمم المتحدة, ولكن دائما هناك سد مانع على صعيد الأمم المتحدة خاصة بما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. ونذكر ذلك عندما قامت فاتو بن سودة من مسؤولة منظمة العدل الدولية.
نعم.
عندما رفعت الصوت أنه علينا أن الجرائم التي يقوم فيها العدو الصهيوني إن على صعيد غزة أو على صعيد الضفة الغربية التي تقوم بها قوات الاحتلال أن يقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة الدولية, تم تحييد فاتو بن سودة عن منصبها. تم تحييد فاتو بن سودة عن منصبها وألحق جاء بإنسان بصراحة بالاسم ما استحضرني, ولكن من أصول باكستانية, هو من أصول باكستانية.
نعم.
ولكن بعيد كل البعد أن يقف يعني أو يدافع عن الحق
الفلسطيني. نعم أكيد. طيب أستاذ صلاح لو سمحت, يقال بأن لقد شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية واعتمدت على أعلى المستويات, ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال, حيث وثقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2094 طفلا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. أي مع بدء انتفاضة الأقصى. حتى آذار 2019 يعني هذا الرقم حتى 2019 وليس إلى 2022. منهم 546 طفلا فلسطينيا خلال 2014, معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير بعد أن اختطفه المستوطنون وجريمة إخراق عائلة دوابشة في داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة نابلس وقصف طائرة إسرائيلية دون طيار لثلاثة أطفال وهما وهم خالد بسام محمود سعيد
تقدم في كان في والدهم تقدم لمحكمة العدل الدولي على فكرة كان في تقدم لمحكمة العدل الدولي وكان في ما زالت قضيتهم فعالة على 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 صعيد المحاكم الدولية ولكن حتى الآن لم تنتهي حتى الآن قضيتهم شغالة
وذكرت أسمائهم واحد خالد بسام 13 عاما عبد الحميد محمد عبد العزيز 13 عاما محمد إبراهيم أيضا 13 عاما وذلك بصاروخ شمال شرق مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهادهم. هذا يعد جريمة حرب يجب أن تعاقب عليها إسرائيل. نستمع إلى أصواتكم أحبتنا الكرام وإلى مشاركاتكم المسجلة ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأخوة الأطايب الأكارم في إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم هذا البرنامج الذي حقيقة يحمل سمة إنسانية تجاه الطفل الفلسطيني وتجاه الأطفال الذين يعانون الظلم في بقاع الأرض من الظالمين. صوتكم دائما حقيقة يدافع عن المستضعفين كما جاء في خطاب السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في خطاباته. أتذكر دائما عندما كنت أتابع خطاباته دائما يقول يا أيها المستضعفون في العالم، لا يخصص فئة في خطابه، إنما يدل هذا الخطاب حقيقة على الروح الكبيرة، الروح السامية التي لا تحصر فئة دون فئة من أبناء الإنسانية في بقاع الأرض. موضوع الطفل الفلسطيني الذي يحاصر بحصار متواصل كما تفضلتم والأزمات المتكررة، هاي لا تنم على من الإنسانية وعلى الإنسانية تجاه الأطفال وعلى الأهالي في فلسطين وفي الدول الإسلامية أينما حلوا. الإنسانية حقيقة فطرة الإنسان لا تدلل على هذه المعاني المقيتة، بل تدلل إذا كان حقيقة الإنسان عنده ضمير حي وخواطر وجوارح وجوانح حية، إنما تبعث السلام بكل أبناء الأرض وبكل الأعمار. أدعو كل من يستمع إلى صوتي وكل أصوات أحرار العالم أن يجبوا مثل هكذا تصرفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحور أود أن أقول أن الشعب الفلسطيني وأكثر الشعوب التي مرت بمعاناة مستمرة بسبب الاحتلال الصهيوني، طبعا وهذه المعاناة تأثرت على الطفل الفلسطيني الذي أصبح ضحية للمعاناة التي خلفها الاحتلال. فالكثير منا يعرف أن الأطفال الفلسطينيين هم يعانون من الظلم وكذلك حرمانهم من حياة الطفولة التي يجب أن يعيشوها ويتمتعوا بها، ولكن للأسف نجد المعاناة لا تنتهي وما زالت مستمرة. فهنا ينبغي أن ندعمهم ونقف معهم من كافة الجوانب، سواء بالكلمة أو الدفاع عنهم بكل ما لدينا من أمور يعني تتاح لنا، لأن الاحتلال لن يرحمهم، فلا بد من دعمهم بردع ما يقوم به الاحتلال من ظلم. وعلى كل إنسان لديه إنسانية أن يقف مع الشعب الفلسطيني والطفل الفلسطيني بالذات، لأن الأطفال إذا لم يدعموا سوف يكونوا ضحايا العدوان وضحايا الظلم الذي يمارسه الاحتلال تجاههم. طبعا وليفهم العالم أن أمريكا هي أيضا مشتركة مع إسرائيل بظلم الطفل الفلسطيني، فينبغي على حكام العرب أن لا يقفوا مع المؤامرات الإسرائيلية التي ظلمت وما زالت تظلم الشعب الفلسطيني. وشكرا عبر الموسوي من العراق.
طيب أحييكم أطيب تحية أحبتي الكرام، وأحيي ضيف الكريم الأستاذ صلاح الدين القرى. مع كل الكلام الذي تحدثت عنه أستاذ صلاح، هل يعني بإمكاننا أن نقول بأنه كل هذه المواجهات التي تحدث في فلسطين هل هي يعني تكون همجية غير مدروسة أم لا، أنها موجهة يعني يعني معتمدين ومتقصدين
في مسألة هنا، إنه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال كما يعني سبقا تاريخيا معروف أنهم يستهدفون الطفولة الفلسطينية، يعني جزء من ممارساتهم أو جزء من ممارساتهم مدروس مدروس، نظرا لعملية أنه عندما يضع الإنسان ضمن فكره الاستراتيجي أو استراتيجيته أنه هذا الإنسان غدا سيحمل الصراع ضد الكيان أو يحمل يعني يحمل البندقية أو يحمل أداة لمواجهة وجوده هنا، أبدأ في التعامل معه نعم. على أساس حضر الأرضية على أساس أنه سيكون هناك معه مواجهة. وهذه مسألة كثير مهمة اشتغل عليها الإسرائيلي، ونرى اليوم أنه
طيب لماذا تقولون يعني جزء منها يكون يعني مدروس، لماذا لا تقولون بأنه كل الخطة تكون لحظة مدروس؟
لأنه في الجزء الثاني الذي كما ذكرت أنه كانت همجية هي ممارسات المستوطنين، يعني ممارسات الشرطة والجيش ممارسات مدروسة. أنه عندما يصدر الأمر لأي عسكري إنزال شخص والله شخصين اليوم لازم تصفيتهم، يعني مسألة مدروسة مش مسألة اعتباطية. ولكن عندما يهاجم
طريقة مواجهتهم هي غير مدروسة،
لا طريقة المواجهة مدروسة. طريقة المواجهة مدروسة نعم. عندما يقول لك إنسان الكبار يموتون الصغار ينسون نعم. يعني مسألة مدروسة
مخطط لها
مخطط لها كما عندما يتناول المناهج المدرسية، ليس قضية تناول استهداف الإنسان الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني نعم. بالنيران على الأقل على الأرض فقط، ليست هناك تتوقف على هذا الأمر، لا هناك مسألة استهداف المناهج الفلسطيني، مثلا المناهج منهج المدارس الفلسطينية بالقدس، عندما يقول يقوم الإسرائيلي أو وزارة التربية داخل الكيان بفرض منهاجه على المناهج الفلسطينية
نعم.
على المدارس الفلسطينية بالقدس، معناتها الطفل الفلسطيني هو المستهدف على كافة المستويات، وجزء أساسي منه هو الجزء الثقافي أو الجزء الدراسي اللي بيتابعها فيه، أنه قضية الوطنية اللي يقرأها بكتب اليوم كانت صارت ممنوعة عليه، يعني عليه أن لا يقول فلسطين، لا يذكر فلسطين، لا يذكر العالم الفلسطيني، أن لا يقول القدس جزء مثلا عاصمة دولة فلسطين، عليه أن يعني محرم عليه كل هالقصص. وللأسف كمان أنه منظمة الأونروا ومنظمة الأونروا حاولت الدخول على هذا الصعيد، حاولت الدخول على هذا الصعيد أنه تلغي كل التوجهات الوطنية منهج الدراسة الذي يعطى للأطفال الفلسطينيين في مدارس الأونروا نعم. ولكن تم توقيف هذا المشروع هذا أو تحييد هذا المشروع آنيا، بينما على صعيد المدارس داخل أراضي 48 مثلا تم حذف المنهج، يعني ما زالت القضية الفلسطينية تتناول بشكل جزء كتير بس، ولكن على صعيد القدس معركتها اليوم
نعم.
يعني أهالي الطلاب المقدسيين ينزلون في الشوارع يتظاهرون منعا لوزارة التربية داخل الكيان أو وزارة التعليم داخل الكيان أن تتمكن بفرض منهجها على صعيد المناهج المدارس المقدسية أو المدارس الفلسطينية في القدس، وذلك لأهمية كبيرة أنه هذه معركتهم وهذه شخصيتهم وهذا هو الوجود المقدسي في مدينة القدس، وإلا تماما الهوية الفلسطينية ستلغى على صعيد القدس لو تمكن العدو من تثبيت منهجه على صعيد مدارس القدس.
طيب مع يعني برأيك أستاذ صلاح بأنه ما هي الأثار النفسية والتربوية والاجتماعية التي تترتب على جيل الأطفال واليافعين عبر كل هذه الانتهاكات والهجوم.
يعني أمامنا الطفل أحمد مناصر اليوم الذي هو أسير في سجون الاحتلال. سبق وذكرت أنه اعتقل في عمر 13 واليوم يبلغ من العمر 30 سنة. اليوم 20 سنة مش عفوا 20 سنة. واليوم تطالب حتى المنظمات الدولية تطالب بإطلاق سراحه، إلى جانب كان هناك عدة مرافعات أمام المحاكم تطالب بإطلاق سراحه، ولكن حتى الآن العدو لم يطلق سراحه وهو في حالة نفسية كتير كتير يعني انصدم منها، خاصة وأنه وقع في الأسر كان معاه ابن أحد أقربائه كمان في ذات العمر في 13 أو 12 سنة قتل أمامه، يعني قتل بالرصاص أمامه، وما زالت هذه المسألة
عالقة
في ذهنه وما زال يعني يعاني منها. حتى عملية التحقيق معه ظهرت في عدة أفلام، يعني هناك مقاطع فيديو بس عدد من القنوات عن عملية التحقيق معه، كانت عملية تعذيب نفسي من قبل المحققين الإسرائيليين. حتى ما زالت يعني القصص التي تروى عملية التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الفلسطيني، أنه يوقظ من النوم، يتم إيقاظه من النوم ليلا يكون نام، يتم إيقاظه داخل الزنزانة وتبدأ عملية التحقيق معه، وهو ما تترك حتى عمليات الاعتقال التي تتم جانب قوات العدو بحق الأطفال الفلسطينيين. مثلا كمان سبق وذكرت بالحلقة القادمة أن عملية المداهمة البيوت ليلا تتم حتى الساعة 8 ليلا. بعد ذلك هناك أمر خاص من المدعي العام، هو الذي يصدر الأمر أنه يحق للقوات الجيش أو قوات الشرطة أن تقتحم هذا البيت، لأنه أمر فوق العادي. ولكن الطفل الفلسطيني حتى أصبح إنسان فوق العادي في عملية أنه يتم اقتحام بيته الساعة 11 الساعة 12 بالليل ويتم اعتقاله، يأخذ من حضن أمه حتى يتم اعتقاله، وهذا ما يترك أثار نفسية على الطفل الفلسطيني يحملها معه طول حياته.
طول حياته. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح الدين القرى الباحث بالشأن الفلسطيني على هذه الفرصة التي أتحتها لنا يوم السبت واليوم أيضا، ونتمنى لك الموافقية إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك. شكرا.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نعم، أما مشاركة الحال الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء من العراق نستمع إليها هذه المشاركة الصوتية.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، تحية طيبة لكم. الطفل الفلسطيني حقيقة مر بأزمات تلو الأزمات ليس بسنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر أجيال بكاملها، كان الطفل الفلسطيني يقع تحت مطرقة العذاب والتعذيب من قبل الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، ابتداء من مخيمات اللجوء في عام 48 وتهجيرهم من أراضيهم وأخذ أموالهم بالقوة والعنوة وأراضيهم كذلك طبعا يعني، وبعد مرحلة تقسيم عام 48 مرورا بنكبة عام 1967 وانهيار الضفة الغربية وقطاع غزة بيد الإسرائيليين، أي أخذ ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة بنسبة 22% بيد الإسرائيليين عندما سقطت بعد نكبة حزيران عام 67، مرورا بالعذاب الذي رأوه في مخيمات اللاجئين آنذاك في فترة السبعينيات في مجزرة تل الزعتر تلك المجزرة المرعبة التي حصلت بهم، وتم سحق وقتل أكثر من 5,000 إلى 7,000 فلسطيني في يوم واحد طبعا آنذاك، مذبحة تل الزعتر ومجزرة الصفرة وغيرها من النكبات التي مرت عليهم. فحقيقة تحت هذه المطارق التي نشأ طفل معذب متعب نفسيا من كثرة الجراح، مدخن بهذه الجراح، جراح الغربة والأسى وهضم الحقوق وانهيار الكرامات بالذات على أيدي هذه الدول من الإمبريالية والصهيونية العالمية وعملائهم الباقين. شكرا جزيلا.
دكتور ياسر الحسيني من كربلاء، أشكرك جزيل الشكر. يقول الشعر: إذا تركت أخاك تأكله الذئاب فاعلم بأنك يا أخاه ستستطاب، ويجيء دورك بعده في لحظة، إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب، إن تأكل النيران غرفة منزل فالغرفة الأخرى سيدركها الخراب. الحديث عما يعانيه أطفال في عمر الزهور من أذى أمر يطول، ونعود ونتذكر ما تعرض له أطفال فلسطين خلال كل هذه السنين، وطريقة الاحتلال في اعتقال أطفال بين عمر 5 أو 7 سنوات، ومحاولة جنود الاحتلال أخذهم بالقوة إلى عربة عسكرية. لا نعلم أين هي المنظمات التي تعنى بحماية الأطفال في العالم، وأين هي تقارير منظمة الأمم المتحدة التي تتحدث عن معاناة أطفال في ظل احتلال جاثم على صدورهم. نتمنى الأمن والثبات الأمني والاستقرار لكل دولنا العربية والإسلامية ولكل دول العالم أحبتي، إن كان في فلسطين، إن كان في البحرين، في اليمن، في سوريا، في العراق، في أفغانستان، وفي دول كثيرة وكثيرة تتعرض للاحتلال. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أحبتنا الكرام، نشكركم على طيب الاستماع والإصغاء للبرنامج، وانتظرونا في أسابيع قادمة بإذن تعالى مع مواضيع قادمة بإذن تعالى ومحاور أخرى إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.